الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: المقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد، والجماع مما يزيد حركتها وثورانها، فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. أما البدن فيسخن بالحركة لا محالة، والنفس تشد حركتها طلبا للذة واستكمالها، والروح تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن. فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروح وتنبت في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله. وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس، وكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها، توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة. والعين في حال رمدها أضعف ما تكون، فأضر ما عليها حركة الجماع. قال أبو قراط في كتابه الفصول: وقد بدل ركوب السفن، وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان. هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة، منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضلاتها وعفونتها، والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب والهم والحزن والحركات العنيفة والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكره الرمد فإنه يقطع عروق العمى. حديث موضوع لكن من الأقوال. ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة وترك مس العين والاشتغال بها، فإن أضداد ذلك توجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مثل أصحاب محمد مثل العين، ودواء العين ترك مسها. وقد روي في حديث مرفوع الله أعلم به: علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين. يعني كما ترى، إذا ابن القيم ما عرفه من يعرفه لمن بعده. وهو من أكبر الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يستعان به على طفي حرارة الرمد إذا كان حارا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لامرأته زينب: وقد اشتكت عينها، لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأيدر أن تشفي. تنضحين في عينك الماء ثم تقولين: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يعني تأتي بالرقية الشرعية. وهذا مما تقوم مرارا أنه خاص ببعض البلاد وبعض أوجاع العين، فلا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، ولا الكلي العام جزئيا خاصا، فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن. أحيانا يقع خدران جزئي مثل الرجل، إذا خدرت لا تقوم تمشي عليها، ربما تكسرها، فلذلك انتظر حتى يذهب خدرها. ذكر أبو عبيدة في غريب الحديث من حديث أبي عثمان النهدي أن قوما مروا بشجرة فأكلوا منها، فكأنما مرت بهم ريح فأخمدتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرسوا الماء في الشنان وصبوا عليهم فيما بين الأذانين. ثم قال أبو عبيد: قرسوا يعني بردوا. فقال الناس: قد قرس البرد، إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد. والشنان الأسقية برد قارس، والقرب الخلقان، فقال للسقاء شن وللقرب شنة. وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها أشد تبريدا للماء. نقول بين الأذانين يعني أذان الفجر والإقامة، فسمي الإقامة أذانا انتهى كلامه. قال بعض الأطباء: وهذا العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل علاج هذا الداء، إذا كان وقوعه بالحجاز، وهي بلاد حارة يابسة، والحار الغريزي ضعيف ببواطن سكانها، وصب الماء البارد عليهم في الوقت المذكور وهو أبرد أوقات اليوم، يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه، فتقوى القوة الدافعة وتجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذلك الداء، وتستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور، فتدفعه بإذن الله عز وجل. ولو أن أبا قراط أو جيلانوس أو غيرهما وصف هذا الدواء لهذا الداء لخضعت له الأطباء وعجبوا من كمال معرفته. يعني فكيف لا نأخذ به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طب النبي صلى الله عليه وسلم مبني على التجربة وقبل ذلك على الوحي، فما كان هذا حاله أكمل من غيره. فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها، في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، يعني أمقلوه قمسوه في الماء. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في الماء أو ماعيا فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجس لكان أمر بإفساد الطعام، لكان أمرا بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه. ثم عد هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي الانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال: من لم يحكم بنجاسة عظام الميتة إذا كان هذا ثابتا في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرطوبات والفضلات وعدم الصلابة، فثبوته في العظم الذي هو أبعد من الرطوبات والفضلات واحتقان الدم أولى، وهذا في غاية القوة، فالمصير إليه أولى. انظر فائدة فقهية يأتي إلى الفائدة الطبية. وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: ما لا نفس له سائلة، إبراهيم النخعي. هذه فائدة ثالثة، يعني تعبير قديم، فقد كان يقول: كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، خرجه أبو عبيد في الطهور. وعنه تلقاها الفقهاء، والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم، ومنها نفست المرأة بفتح النون إذا حاضت، ونفست بضمها إذا ولدت. وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد: معنى أمقلوه اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء، فقال: للرجلين هما يتمالقان إذا تغاطا في الماء. واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة على لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمة أو السمية بما أودعه الله في جانبه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل مادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكات النبوة. ومع هذا فالطب العام العارف الموفق، فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن قوى البشر. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا درك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. وإذا درك به الورم الذي يخرج في شفر العين المسمى شعيرة بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه. هذه فائدة أيضا أخرى، وهي يعني استخدام الذباب لتخفيف الألم وتخدير الألم. إلى هنا بارك الله فيكم.